بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه كما هو المنفرد كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها، فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية. فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك، فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك. ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها في كل فن، ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنها. قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم، فإنه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا يزال السياق في هذه الآيات الكريمات مستمرا في إقامة الحجة على المشرك في تعلقاته الباطلة من اتخاذ الأنداد ودعاء الأوثان التي لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: قل، أي أيها النبي، أرأيتم، أي أخبروني أيها المشركون، يا من تدعون غير الله وتلجؤون إلى غير الله وتنزلون حاجاتكم بغير الله سبحانه وتعالى، أخبروني إن أخذ الله سمعكم. لأن السمع والمذكورات بعده كلها من الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هذه كلها من الله، كلها عطايا ومنن منه سبحانه وتعالى. فإن أخذه، هو الذي أعطاكم إياه، فإن أخذه، إن أخذ الله سمعكم، يعني ذهب به فأصبحتم بلا سمع، أخذ الله سمعكم يعني فأصمكم، وأبصاركم، أي سلب منكم الأبصار فأعماكم، لا سمع ولا بصر، أصبحتم بهذه الحالة. وختم على قلوبكم، طبع على قلوبكم فأصبحت قلوبكم لا تفقه شيئا ولا تعي شيئا. إذا حصلت لكم هذه الأمور الثلاثة، وخص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف الأعضاء، فإذا أخذ الله السمع وأخذ البصر وختم على القلب، فيقال لهم في إقامة هذه الحجة إن أخذ هذه الأشياء التي هو أعطاكم إياها. والمشرك يعلم أن هذه من الله، يعلم المشرك عبدة الأوثان عبدة الأصنام كفار قريش كانوا يعلمون أن هذه من الله. ولهذا في سورة يونس قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله، يعني هم يعرفون أن هذا السمع وهذا البصر هو من الله سبحانه وتعالى. فكما أنه ابتدأكم به عطاء، لو سلبه منكم، سلب منكم السمع الذي أعطاكم والبصر الذي أعطاكم، وختم على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون. من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة وجعلتموها أندادا لله سبحانه وتعالى، هل شيء منها قادر على أن يعيد لكم السمع والبصر؟ أصلا هذه التي تدعونها هي لا تسمع ولا تبصر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هي لا تسمع ولا تبصر. فهذه تصريف وتنويع في الآيات والحجج إقامة للحجة على المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. من إله غير الله يأتيكم به؟ أي لا أحد. قولها من إله غير الله يأتيكم به، الضمير هنا عائد على ماذا؟ على الفعل أخذ، يعني على ما أخذ منكم من سمع وأبصار. وقال يأتيكم به يعني ما أخذ منكم. ثم يقول سبحانه وتعالى انظر، يعني تعجيب لحال هؤلاء وإقامتهم على الشرك مع وضوح الحجة، انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات، يعني ننوع الآيات والحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله وبطلان الشرك. ومع تنوع الآيات وكثرتها ووضوحها وبيانها إلا أن القوم باقون على صدودهم وإعراضهم. ثم ما معناها؟ أي مع هذا كله، مع هذا كله، مع هذه الحجج، مع هذا التصريف والتنويع في الآيات، ثم هم يصدفون، يصدفون يعرضون، يصدفون يصدون غيرهم. ذكر المعنيان، يصدفون يعني يعرضون في أنفسهم عن هذه الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيصدفون يعرضون عن الآيات، ويصدفون يصدون الناس، يصدون الناس عنها، فلا هم في أنفسهم يهتدون، وأيضا يعملون على إبعاد غيرهم عن سبيل الهداية وطريقها. ثم أمر آخر أيضا في إقامة الحجة، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه قل، أيضا يعني قل لهم في إقامة الحجة عليهم، أرأيتكم، يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة، يعني بعد الصدود هذا الذي أنتم عليه والإعراض وعدم النظر في الحجج الواضحة والبينة التي صرفها الله ونوعها السبيل استبانت. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، إن أتاكم عذاب الله يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى ونقمته، إن أتاكم عذاب الله بغتة، بغتة يعني فجأة بدون سابق مقدمات وبدون شعور منكم، فجأة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة يعني أتاكم ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه جهرة، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني لا يهلك ولا يؤخذ بهذه العقوبات إلا الظلمة، لا يؤخذ بهذا العذاب إلا القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والتكذيب بأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها مثل ما قدمت السمع والبصر والفؤاد القلب، هم يعلمون أنها من الله، يعلمون أن من الله وأن المتفرد بهذه بخلق هذه الأشياء، فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية، يعني كما أنه الخالق وحده لا شريك له فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة. فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتيكم بذلك فلما عبدتم غيره، فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله سبحانه. قال الشيخ: وهذا من أدلة التوحيد ودليل واضح وبطلان الشرك، ولهذا قال: انظر تعجيبا لحالم كيف نصرف الآيات، يعني ننوعها، نأتي بها الآيات الدالة على التوحيد وعلى صدق الرسول، نأتي بها أنواعا على أنواع ننوعها، ونأتي بها في كل فن في أبواب متعددة وبطرائق أيضا كثيرة، ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. وسيأتي معنا قريبا قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح. قال: ثم هم يعني مع هذا البيان التام يصدفون أي عن آيات الله ويعرضون عنها، وأيضا مما ذكر في معنى يصدفون أي يصدون غيرهم عن هذا، جاء عن بعض السلف في معنى الآية. قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم، فإنه أي الظلم الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. نرجع قليل لدرس الأمس، آخر الدرس في آخر آية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقرأ تفسير الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله عند قول الله جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي اصطلموا العذاب.
نعم، هذه الكلمة نظرت في النسخة الخطية مكتوب بالعذاب، وفي لسان العرب قال الاستلام الاستئصال، يقال اصطلم القوم أي أبيدوا. قال وإذا أبيد قوم من أصلهم مثل ما تقدم في الآية فقطع دابر القوم يعني عن آخرهم أهلكوا. قال وإذا أبيد قوم من أصلهم قيل اصطلموا، قيل اصطلموا. ما معنى اصطلموا؟ أبيدوا، فتحرر العبارة أي اصطلموا بالعذاب بمعنى أبيدوا بالعذاب. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال سبحانه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى زبدة
بالمناسبة الشيخ رحمه الله يعني له عناية بالمفردات، مفردات اللغة، يعني يبدو أنه قرأ في بعض القواميس كثيرا، فعند مفردات ويأتي بها في موضعها عناية وبعناية دقيقة رحمه الله. ومما أذكر يعني قديما كان رجل على قوله في طرة الكتاب أنه متخصص في اللغة مع شهادات في اللغة، وحقق هذا التفسير للشيخ، وكان بعض المواطن ينتقد الشيخ في اللغة وكان هو الذي يخطئ. أنا تتبعته، يعني أذكر أنا العهد قديم، لكن أذكر من الألفاظ التي يعني جاء الشيخ قال والله لا شريك له ولا عوين، فقام ذاك الرجل وحذف عوين وكتب في الأصل معين، ثم نزل في الهامش قال في الأصل عوين ولا يوجد في اللغة عوين بمعنى معين. هو كاتب على طرة الكتاب أنه متخصص في اللغة، ففتحت القاموس وجدت عوين بمعنى معين مثل ما ذكر الشيخ. فالشيخ يعني يظهر لي والله أعلم أنه اعتنى بقراءة بعض القواميس ولهذا تأتي معه يعني مفردات يستعملها استعمال دقيق في مواضعها وسياقها المناسب. نعم.
قال رحمه الله يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذر 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 به والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة. ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، فمن آمن وأصلح أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون.
ثم قال سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذا الأسلوب من أساليب الحصر في اللغة، وهذا فيها الغاية التي والمقصد الذي أرسل لأجله الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال وما نرسل المرسلين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني نرسلهم بالبشارة والنذارة، أمرين البشارة والنذارة. البشارة هذه عائدة إلى التوحيد الذي هو أساس وأصل دعوة الرسل، دعوة الناس إليه، ثم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد. والنذارة من الشرك وما يسخط الله سبحانه وتعالى وما أعده الله من العقاب لمن أشرك وعصى الله سبحانه وتعالى. فبهذا بعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامهم، ولهذا يوصف الرسل بأنهم نذر. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالنذر الرسل لأنهم جاءوا بالنذارة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين أي أهل التوحيد والطاعة بالنعيم المقيم، ومنذرين أي أهل الشرك والمعصية بالعذاب الأليم. قال فمن آمن وأصلح، ذكر أمرين في الاستجابة لما بعث به الرسل، ذكر أمرين الإيمان والإصلاح. فمن آمن وأصلح، والجمع بينهما يعني أن الإيمان ما يتعلق بالقلب عقيدة، والإصلاح ما يتعلق بالجوارح عملا. قال فمن آمن يعني آمن بقلبه وأصلح أي أصلح أعماله وعباداته وطاعاته لله. فآمن وأصلح أي آمن بالله وصدق المرسلين وعمل الصالحات. آمن أي بالله وصدق المرسلين وأصلح أي عمل الصالحات. ويدخل في الصالحات دخولا أوليا فرائض الدين، وأيضا ترك الذنوب ولا سيما كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم هذا يعني عند لقاء الله سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم أو فلا خوف عليهم قراءتان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا جمع بين الخوف والحزن فالخوف يتعلق بما يستقبله المرء، والحزن بما فات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. قال والذين كذبوا بآياتنا، آياتنا يحتمل أن يراد القرآن أو المعجزات البينة التي صرفها الله ونوعها إقامة للحجة على هؤلاء. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يعني يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله إلى الشرك بالله والتكذيب بالمرسلين ودعوتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة. هذا الزبدة ما أرسل به المرسلون البشارة والنذارة، وهذان اللفظان البشارة والنذارة كل منهما يقتضي ثلاثة أشياء. يعني البشارة تقتضي مبشر ومبشر ومبشر به، ثلاثة أشياء. والنذارة أيضا تقتضي ثلاثة أشياء، منذر ومنذر ومنذر منه، يقتضي ثلاثة أشياء. وفصلها الشيخ قال وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به، لعلها يعني المبشر يعني تكون سقطت، لعلها تكون في المخطوط يراجع أو في بعض النسخ يراجع، ويدل على أنها ساقطة ما بعده النذارة ذكر الأركان الثلاثة، لأن النذارة ذكر الأركان الثلاثة، قال المنذر والمنذر والمنذر به، ونفس الشيء البشارة المبشر والمبشر والمبشر به، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان، المبشر والمنذر هم الرسل، والمبشر والمنذر هم الأمم، والمبشر به التوحيد وما يترتب عليه من الثواب، والمنذر منه الشرك وما يترتب عليه من العقاب. هل هي موجودة عندكم في بعض النسخ المبشر؟ قال وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، أو تكون به زائدة، ربما هذا يحتاج مراجعة، المبشر والمبشر والأعمال التي من عملها، هذا المبشر به، هذا الركن الثالث، والأعمال التي إذا عمل العبد حصلت له البشارة، فإذا كان كذلك فربما تكون به زائدة، فتكون العبارة المبشر والمبشر والمبشر والأعمال، هذا الركن الثالث والأعمال يعني المبشر به. فعلى كل إن يعني هذا محل مراجعة ونظر. وقال والمنذر 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 به والأعمال التي من عمل حقت عليه النذارة. قال ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، الناس الأمم مع دعوة المرسلين انقسموا إلى قسمين. قال فمن آمن وأصلح، يعني آمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، آمن بأصول الإيمان، وهذه الأصول التي ذكر الشيخ متفق عليها عن جميع الأنبياء، ما بعث الله نبي إلا ودعاهم إلى الإيمان بهذه الأصول الستة، جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى الإيمان بها، وأصلح إيمانه وأعماله ونيتهم، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. قال والذين كذبوا بآياتنا، يعني القرآن أو المعجزات، يمسهم أي يصيبهم العذاب، أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله عز وجل إلى الكفر والتكذيب. نعم.
ثم قال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي مفاتيح رزقه ورحمته، ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه. وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي، وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار.
ثم قال سبحانه وتعالى: قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا لأن المشركين في معاندتهم ومكابرتهم وفي ردهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطالبونه ويطلبون منه كما سبق البيان أن يأتي بآيات، وكانوا يعينون: نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، يعينون الآيات المقترحة التي يقترحونها ويزعمون أنه إن جاء بها يقبلون دعوته ويتحققون من صدقه. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل لهؤلاء المشركين الذين يطلبون هذه الآيات المقترحة أو يدعون فيك ما لا تدعيه وما لا تقوله من الأقوال المجحفة الظالمة، فبين لهم حقيقة الأمر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لست أملكها وليست عندي أتصرف فيها. لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه واحدة. الأمر الثاني: ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب أمر تفرد الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اختص به سبحانه وتعالى. ولا أعلم الغيب، ولا يعلم من إلا شيء معين أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها. قال: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول إني ملك من الملائكة، يعني أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، كما في آية الكهف. ولا أقول لكم إني ملك، بل أنا بشر، ما أنا إلا بشر مثلكم. فلما هذه المطالبات ولما هذه الدعاوى الزائفة التي تدعونها؟ أنا لا أقول عندي خزائن الله، ولا أقول إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. ومثل هذه الكلمات أيضا أمر الله نوح عليه السلام أن يقولها لقومه، ستأتي معنا في سورة هود. قال: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أخرج عن الوحي قيد أنملا، أتبع ما يوحى إلي، فما أقوله لكم وما أدعوكم إليه وما أقوم به من أعمال وتعبدات لا أزيد عن الموحى إلي به، نتبع إلا ما يوحى إلي، يعني لا أخرج عنه ولا أحيد عنه. ما يوحى إلي أي ينزل علي فيه وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال: قل أيضا لهم: هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا مثال للضال والمهتدي. الأعمى هذا مثال الضال، ولا البصير مثال المهتدي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني هل يستوي من ضل عن الحق الذي هو الأعمى ومن اتبع الحق الذي هو البصير، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون تنظرون وتتأملون لتدركوا أنهما لا يستويان، أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، لا يستوون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المقترحين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، عندكم
وجدت شيخ في نسخة مطبوعة ثانية أن يخاطب في نسخة مطبوعة أخرى، يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين.
نعم، السياق يعني يقول تعالى النبي قل للمقترحين، أو أن مثل ما يعني في نسخة أن يخاطب، يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين، فيمكن تضعون في الهامش في نسخة أن يخاطب المقترحين، يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات، أشار إلى مصدرها نسخة كذا. أو قال أن أحيانا يعني بعضهم يجدها في نسخة أو يقول يقتضيها السياق، يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله. تقرأ
شيخنا في هذه الطبعة الشرف الحاشي، قال: زاد هنا في طبعة السلفية قبل كلمة المقترحين أن يخاطب المقترحين.
طبعة السلفية هذه التي قلتكم مليئة بالمصائب، يدخل فيها أشياء من عندها كثير ويعدل ويحذف، ما هذه ما يحال إليها، لكن لعله تراجع، هو يوجد للكتاب نسختين خطيتين. قال: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أي مفاتيح رزقه ورحمته، ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول.
في طبعة أخرى قال: وضع أن يخاطب بين معقوفتين، فقال: هذه من طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة بتاريخ 1418، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
وهي هذه كانوا أخذوها من تلك الطبعة، ثم بعد ذلك تركوا.
وعلق شيخنا كما قلت، قال: وهي زيادة يقتضيها السياق.
ها؟
قال: وهي زيادة يقتضيها السياق.
هكذا ممكن، يعني ممكن يعني زيادة يقتضيها السياق، ممكن السياق يقتضي، يعني السياق فيها يعني أن هناك لفظة سقطت ولا تدخل في الأصل إلا بالتنبيه. والطبعة التي أشرت إليها كان يدخل وإدخالاتها في الكتاب كانت على نوعين، نوع يضع بهم معكوفتين ويسير، ونوع يدخله ولا يسير أصلا. ومن جاءوا بعد اعتمدوا على طبعته وحذفوا الأقواس التي كان وضعها، فصار عملهم ماذا؟ أسوأ من عمله، لأنه قوس وهم حذفوا الأقواس، فصار عملهم أسوأ من عمل ذاك الرجل. قال قوله: ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، يعني الرسالة والعبودية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، إنما أنذركم بالوحي. فإذا عرفت منزلتي التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قال ثم قال: قل لهم، في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك، قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. نعم.
ثم قال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه كما هو المنفرد كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية. فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك. ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها في كل فن، ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنها. قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم، فإنه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا يزال السياق في هذه الآيات الكريمات مستمرا في إقامة الحجة على المشرك في تعلقاته الباطلة من اتخاذ الأنداد ودعاء الأوثان التي لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: قل، أي أيها النبي، أرأيتم، أي أخبروني أيها المشركون، يا من تدعون غير الله وتلجؤون إلى غير الله وتنزلون حاجاتكم بغير الله سبحانه وتعالى، أخبروني إن أخذ الله سمعكم. لأن السمع والمذكورات بعده كلها من الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هذه كلها من الله، كلها عطايا ومنن منه سبحانه وتعالى. فإن أخذه، هو الذي أعطاكم إياه، فإن أخذ الله سمعكم، يعني ذهب به فأصبحتم بلا سمع، أخذ الله سمعكم يعني فأصمكم، وأبصاركم أي سلب منكم الأبصار فأعماكم، لا سمع ولا بصر، أصبحتم بهذه الحالة، وختم على قلوبكم، طبع على قلوبكم فأصبحت قلوبكم لا تفقه شيئا ولا تعي شيئا. إذا حصلت لكم هذه الأمور الثلاثة، وخص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف الأعضاء، فإذا أخذ الله السمع وأخذ البصر وختم على القلب، فيقال لهم في إقامة هذه الحجة إن أخذ هذه الأشياء التي هو أعطاكم إياها. والمشرك يعلم أن هذه من الله، يعلم المشرك، عبدة الأوثان، عبدة الأصنام كفار قريش كانوا يعلمون أن هذه من الله. ولهذا في سورة يونس قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله، يعني هم يعرفون أن هذا السمع وهذا البصر هو من الله سبحانه وتعالى. فكما أنه ابتدأكم به عطاء لو سلبه منكم، سلب منكم السمع الذي أعطاكم والبصر الذي أعطاكم وختم على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون. من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة وجعلتموها أندادا لله سبحانه وتعالى، هل شيء منها قادر على أن يعيد لكم السمع والبصر؟ أصلا هذه التي تدعونها هي لا تسمع ولا تبصر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هي لا تسمع ولا تبصر. فهذه تصريف وتنويع في الآيات والحجج إقامة للحجة على المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. من إله غير الله يأتيكم به؟ أي لا أحد. قولها من إله غير الله يأتيكم به، الضمير هنا عائد على ماذا؟ على الفعل أخذ، يعني على ما أخذ منكم من سمع وأبصار. وقال يأتيكم به يعني ما أخذ منكم. ثم يقول سبحانه وتعالى انظر، يعني تعجيبا لحال هؤلاء وإقامتهم على الشرك مع وضوح الحجة، انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات، يعني ننوع الآيات والحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله وبطلان الشرك. ومع تنوع الآيات وكثرتها ووضوحها وبيانها إلا أن القوم باقون على صدودهم وإعراضهم. ثم ما معناها؟ أي مع هذا كله، مع هذا كله، مع هذه الحجج، مع هذا التصريف والتنويع في الآيات، ثم هم يصدفون يعرضون، يصدفون يصدون غيرهم. ذكر المعنيان، يصدفون يعني يعرضون في أنفسهم عن هذه الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيصدفون يعرضون عن الآيات، ويصدفون يصدون الناس عنها، فلا هم في أنفسهم يهتدون، وأيضا يعملون على إبعاد غيرهم عن سبيل الهداية وطريقها. ثم أمر آخر أيضا في إقامة الحجة، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه قل، أيضا يعني قل لهم في إقامة الحجة عليهم، أرأيتكم، يعني أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة، يعني بعد الصدود هذا الذي أنتم عليه والإعراض وعدم النظر في الحجج الواضحة والبينة التي صرفها الله ونوعها، السبيل استبانت. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، إن أتاكم عذاب الله يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى ونقمته، إن أتاكم عذاب الله بغتة، بغتة يعني فجأة بدون سابق مقدمات وبدون شعور منكم، فجأة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يعني أتاكم ظاهرا عيانا وأنتم تنظرون إليه جهرة، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني لا يهلك ولا يؤخذ بهذه العقوبات إلا الظلمة، لا يؤخذ بهذا العذاب إلا القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والتكذيب بأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها مثل ما قدمت السمع والبصر والفؤاد القلب، هم يعلمون أنها من الله، يعلمون أنها من الله، وأن المتفرد بهذه بخلق هذه الأشياء فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية، يعني كما أنه الخالق وحده لا شريك له فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة. فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتيكم بذلك فلما عبدتم غيره، فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله سبحانه. قال الشيخ: وهذا من أدلة التوحيد ودليل واضح وبطلان الشرك. ولهذا قال: انظر تعجيبا لحالم كيف نصرف الآيات، يعني ننوعها، نأتي بها الآيات الدالة على التوحيد وعلى صدق الرسول، نأتي بها أنواعا على أنواع ننوعها، ونأتي بها في كل فن في أبواب متعددة وبطرائق أيضا كثيرة، ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. وسيأتي معنا قريبا قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح. قال: ثم هم، يعني مع هذا البيان التام، يصدفون أي عن آيات الله ويعرضون عنها. وأيضا مما ذكر في معنى يصدفون أي يصدون غيرهم عن هذا، جاء عن بعض السلف في معنى الآية. قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم، فإنه أي الظلم الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. نرجع قليل لدرس الأمس، آخر الدرس في آخر آية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقرأ تفسير الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله: عند قول الله جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي اصطلموا العذاب.
نعم، هذه الكلمة نظرت في النسخة الخطية مكتوب بالعذاب، وفي لسان العرب قال: الاستلام الاستئصال، يقال اصطلم القوم أي أبيدوا. قال: وإذا أبيد قوم من أصلهم، مثل ما تقدم في الآية: فقطع دابر القوم، يعني عن آخرهم أهلكوا. قال: وإذا أبيد قوم من أصلهم قيل اصطلموا. ما معنى اصطلموا؟ أبيدوا، فتحرر العبارة، أي اصطلموا بالعذاب، بمعنى أبيدوا بالعذاب. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى زبدة.
بالمناسبة الشيخ رحمه الله يعني له عناية بالمفردات، مفردات اللغة، يعني يبدو أنه قرأ في بعض القواميس كثيرا، فعنده مفردات ويأتي بها في موضعها عناية وبعناية دقيقة رحمه الله. ومما أذكر يعني قديما كان رجل على قوله في طرة الكتاب أنه متخصص في اللغة مع شهادات في اللغة، وحقق هذا التفسير للشيخ، وكان بعض المواطن ينتقد الشيخ في اللغة وكان هو الذي يخطئ. أنا تتبعته، يعني أذكر أنا العهد قديم، لكن أذكر من الألفاظ التي يعني جاء الشيخ قال: والله لا شريك له ولا عوين. فقام ذاك الرجل وحذف عوين وكتب في الأصل معين، ثم نزل في الهامش قال في الأصل عوين ولا يوجد في اللغة عوين بمعنى معين. هو كاتب على طرة الكتاب أنه متخصص في اللغة، ففتحت القاموس وجدت عوين بمعنى معين مثل ما ذكر الشيخ. فالشيخ يعني يظهر لي والله أعلم أنه اعتنى بقراءة بعض القواميس، ولهذا تأتي معه يعني مفردات يستعملها استعمال دقيق في مواضعها وسياقها المناسب. نعم.
قال رحمه الله يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذر 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 به والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة. ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: فمن آمن وأصلح، أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون.
ثم قال سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذا الأسلوب من أساليب الحصر في اللغة، وهذا فيها الغاية التي والمقصد الذي أرسل لأجله الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال: وما نرسل المرسلين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني نرسلهم بالبشارة والنذارة، أمرين: البشارة والنذارة. البشارة هذه عائدة إلى التوحيد الذي هو أساسه وأصل دعوة الرسل، ودعوة الناس إليه. ثم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، والنذارة من الشرك وما يسخط الله سبحانه وتعالى وما أعده الله من العقاب لمن أشرك وعصى الله سبحانه وتعالى. فبهذا بعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامهم، ولهذا يوصف الرسل بأنهم نذر. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. النذر الرسل لأنهم جاءوا بالنذارة. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين أي أهل التوحيد والطاعة بالنعيم المقيم، ومنذرين أي أهل الشرك والمعصية بالعذاب الأليم. قال فمن آمن وأصلح، ذكر أمرين في الاستجابة لما بعث به الرسل، ذكر أمرين الإيمان والإصلاح، فمن آمن وأصلح، والجمع بينهما يعني أن الإيمان ما يتعلق بالقلب عقيدة، والإصلاح ما يتعلق بالجوارح عملا. قال فمن آمن يعني آمن بقلبه وأصلح أي أصلح أعماله وعباداته وطاعاته لله. فآمن وأصلح أي آمن بالله وصدق المرسلين وعمل الصالحات. آمن أي بالله وصدق المرسلين وأصلح أي عمل الصالحات. ويدخل في الصالحات دخولا أوليا فرائض الدين، وأيضا ترك الذنوب ولا سيما كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم هذا يعني عند لقاء الله سبحانه وتعالى، فلا خوف عليهم أو فلا خوف عليهم قراءتان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا جمع بين الخوف والحزن فالخوف يتعلق بما يستقبله المرء، والحزن بما فات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. قال والذين كذبوا بآياتنا، آياتنا يحتمل أن يراد القرآن أو المعجزات البينة التي صرفها الله ونوعها إقامة للحجة على هؤلاء. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يعني يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله إلى الشرك بالله والتكذيب بالمرسلين ودعوتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين، أنه البشارة والنذارة. هذا الزبدة ما أرسل به المرسلون البشارة والنذارة، وهذان اللفظان البشارة والنذارة كل منهما يقتضي ثلاثة أشياء. يعني البشارة تقتضي مبشر ومبشر ومبشر به، ثلاثة أشياء. والنذارة أيضا تقتضي ثلاثة أشياء، منذر ومنذر ومنذر منه، يقتضي ثلاثة أشياء. وفصلها الشيخ قال وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به، لعلها يعني المبشر يعني تكون سقطت، لعلها تكون في المخطوط يراجع أو في بعض النسخ يراجع، ويدل على أنها ساقطة ما بعده. النذارة ذكر الأركان الثلاثة، لأن النذارة ذكر الأركان الثلاثة، قال المنذر والمنذر والمنذر به، ونفس الشيء البشارة المبشر والمبشر والمبشر به، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. المبشر والمنذر هم الرسل، والمبشر والمنذر هم الأمم، والمبشر به التوحيد وما يترتب عليه من الثواب، والمنذر من الشرك وما يترتب عليه من العقاب. هل هي موجودة عندكم في بعض النسخ المبشر؟ قال وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به، والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، أو تكون به زائدة، ربما هذا يحتاج مراجعة، المبشر والمبشر والأعمال التي من عملها هذا المبشر به، هذا الركن الثالث، والأعمال التي إذا عمل العبد حصلت له البشارة. فإذا كان كذلك فربما تكون به زائدة، فتكون العبارة المبشر والمبشر والمبشر والأعمال، هذا الركن الثالث والأعمال يعني المبشر به. فعلى كل إن يعني هذا محل مراجعة ونظر. وقال والمنذر 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 به والأعمال التي من عمل حقت عليه النذارة. قال ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، الناس الأمم مع دعوة المرسلين انقسموا إلى قسمين. قال فمن آمن وأصلح، يعني آمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، آمن بأصول الإيمان، وهذه الأصول التي ذكر الشيخ متفق عليها عن جميع الأنبياء، ما بعث الله نبي إلا ودعاهم إلى الإيمان بهذه الأصول الستة، جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى الإيمان بها، وأصلح إيمانه وأعماله ونيتهم، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. قال والذين كذبوا بآياتنا، يعني القرآن أو المعجزات، يمسهم أي يصيبهم العذاب، أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله عز وجل إلى الكفر والتكذيب. نعم.
ثم قال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي مفاتيح رزقه ورحمته، ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه، وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده، ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي، وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار.
ثم قال سبحانه وتعالى قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا لأن المشركين في معاندتهم ومكابرتهم وفي ردهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطالبونه ويطلبون منه كما سبق البيان أن يأتي بآيات، وكانوا يعينون نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا، يعينون الآيات المقترحة التي يقترحونها ويزعمون أنه إن جاء بها يقبلون دعوته ويتحققون من صدقه. فيقول الله سبحانه وتعالى قل لهؤلاء المشركين الذين يطلبون هذه الآيات المقترحة أو يدعون فيك ما لا تدعيه وما لا تقوله من الأقوال المجحفة الظالمة، فبين لهم حقيقة الأمر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني لست أملكها وليست عندي أتصرف فيها، لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه واحدة. الأمر الثاني ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب أمر تفرد الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اختص به سبحانه وتعالى. ولا أعلم الغيب، ولا يعلم من إلا أشياء معينة أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها. قال ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول إني ملك من الملائكة، يعني أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم كما في آية الكهف، ولا أقول لكم إني ملك، بل أنا بشر، ما أنا إلا بشر مثلكم. فلما هذه المطالبات ولما هذه الدعاوى الزائفة التي تدعونها؟ أنا لا أقول عندي خزائن الله، ولا أقول إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. ومثل هذه الكلمات أيضا أمر الله نوح عليه السلام أن يقولها لقومه، ستأتي معنا في سورة هود. قال ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أخرج عن الوحي قيد أنملة، أتبع ما يوحى إلي، فما أقوله لكم وما أدعوكم إليه وما أقوم به من أعمال وتعبدات لا أزيد عن الموحى إلي به، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني لا أخرج عنه ولا أحيد عنه، ما يوحى إلي أي ينزل علي فيه وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال قل أيضا لهم هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا مثال للضال والمهتدي، الأعمى هذا مثال الضال، ولا البصير مثال المهتدي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني هل يستوي من ضل عن الحق الذي هو الأعمى ومن اتبع الحق الذي هو البصير؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، تنظرون وتتأملون لتدركوا أنهما لا يستويان، أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، لا يستوون. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المقترحين يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندكم
وجدت شيخ نسخة مطبوعة ثانية أن يخاطب في نسخة مطبوعة أخرى يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين.
نعم السياق يعني يقول تعالى النبي قل للمقترحين أو أن مثل ما يعني في نسخة أن يخاطب يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين فيمكن تضعون في الهامش في نسخة أن يخاطب المقترحين يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أشار إلى مصدرها نسخة كذا أو قال أن أحيانا يعني بعضهم يجدها في نسخة أو يقول يقتضيها السياق يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله. اقرأ.
شيخنا في هذه الطبعة أشار في الحاشية قال زاد هنا في طبعة السلفية قبل كلمة المقترحين أن يخاطب المقترحين.
طبعة السلفية هذه التي قلتكم مليئة بالمصائب يدخل فيها أشياء من عندها كثير ويعدل ويحذف ما هذه ما يحال إليها لكن لعله تراجع هو يوجد للكتاب نسختين خطيتين. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أي مفاتيح رزقه ورحمته ولا أعلم الغيب وإنما ذلك كله عند الله فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول.
في طبعة أخرى قال وضع أن يخاطب بين معقوفتين فقال هذه من طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة التاسعة بتاريخ 1418 تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
وهي هذه كانوا أخذوها من تلك الطبعة ثم بعد ذلك تركوا
وعلق شيخنا كما قلت قال وهي زيادة يقتضيها السياق.
ها؟
قال وهي زيادة يقتضيها السياق.
هكذا ممكن ممكن يعني زيادة يقتضيها السياق ممكن السياق يقتضي يعني السياق فيها يعني أن هناك لفظة سقطت ولا تدخل في الأصل إلا بالتنبيه. والطبعة التي أشرت إليها كان يدخل وإدخالاتها في الكتاب كانت على نوعين نوع يضع بين معكوفتين ويشير ونوع يدخله ولا يشير أصلا ومن جاءوا بعد اعتمدوا على طبعته وحذفوا الأقواس التي كان وضعها فصار عملهم ماذا أسوأ من عمله لأنه قوس وهم حذفوا الأقواس فصار عملهم أسوأ من عمل ذاك الرجل. قال قوله ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها يعني الرسالة والعبودية إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك. إنما أنذركم بالوحي. فإذا عرفت منزلتي التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قال ثم قال قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار؟ نعم.
ثم قال سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.